إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. مضى الحديث في جمعة مضت عن المرأة ومكانتها في الإسلام، ويبدو أن قضية المرأة ستفرض نفسها لأوقات قد تطول في هذه الآونة، حيث نرى أن المرأة في هذه الأعصر تستهدف من جهات عدة وينظر إليها من أماكن كثيرة، تراد بسوء وتراد عن دينها وعفتها وأخلاقها وفضلها وفضائلها. حدثنا أن الإسلام أمر المرأة بالحجاب، ورأينا في ربوعنا وممن ينطق بألسنتنا من ينكر الحجاب أصلا، من ينكر الحجاب فرضا، من يعتبر الحجاب بأصله عادة من العادات. ومن أسف أن يكون هذا في من ينتسب إلى الإسلام. وقد قلنا إن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمع علماؤها على فرضية الحجاب استنادا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله، فإنكاره بعد فرضه في كتاب ربنا وسنة نبينا إنكار لمعلوم من ديننا بالضرورة. هكذا ينبغي أن ينظر إلى هذه القضية، ليس من وجهة فقهية فحسب، وإنما من وجهة عقدية. إن الحجاب عقيدة للمرأة المسلمة تعتقد أن ربها أمرها به في كتابه، وأن نبيها صلى الله عليه وآله وسلم خاطبها به في سنته. رأينا الإسلام يحوط المرأة بفرائض ويحوطها بنواهي، كل ذلك يقيم دينها ويحفظ عليها أخلاقها. رأيناه بعد أن فرض الحجاب عليها يأمرها بالقرار في بيتها إلا أن تكون لها حاجة شرعية مرعية تخرج لأجلها، فإذا خرجت جاز لها أن تخرج ما دامت محافظة على الآداب التي أمر الله بها ودعا إليها وحث عليها وأوجبها على المرأة المسلمة. حين فرض عليها حجابها نهاها أن تتبرج بزينة، نهاها القرآن الكريم بعد أن أمرها بالقرار فاحتاجت إلى الخروج، أمرها أن تقر في بيتها، فإن هي خرجت فلا يجوز لها أن تتبرج بزينتها. فإن هي كلمت رجلا امتنعت عن أن تخضع بقولها أو أن تلين في كلامها أو أن تضحك إلى رجل من غير محارمها، نهاها عن ذلك، وأمرها إذا قالت لأجنبي عنها أن يكون قولها بالمعروف. هذا كتاب ربنا ينطق بالحق بيننا، نهاها القرآن الكريم كما نهتها السنة المطهرة أن تتزين بمحرم، نهاها أن تصل شعرها بشعر غيرها، أن تفلج ما بين أسنانها، أن تتشبه بكافرة في زيها وهيئتها وسمتها ومشيتها وكلامها وقالها وحالها. نعم، نهاها القرآن كما نهتها السنة النبوية أن تسافر مع غير ذي محرم منها. نهاها القرآن كما نهتها السنة النبوية أن يخلو بها رجل أجنبي، أو أن تخلو هي بأجنبي فيقع بينهما ما حرم الله عز وجل. نهى نبينا صلى الله عليه وآله عن اختلاط مستهتر يقع بين الرجال والنساء. كان من قوله صلى الله عليه وآله: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا؟ لماذا؟ لأن صفوف النساء المقدمة تقترب من صفوف الرجال المؤخرة، فربما وقعت العين أو سمعت الأذن ما لا ينبغي، عندئذ كان نأي الرجال إلى الأمام خيرا لهم، وكان تخلف النساء إلى الخلف خيرا لهن. والعبادة هي الصلاة، والمكان هو المسجد، ومع هذا رأينا الإسلام يرعى هذا الجانب، وعنه ترجمة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها: خير للمرأة ألا ترى الرجال، وخير للرجال ألا يروا النساء. هكذا مصداق قول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. علم أعداؤنا هذه المعاني فأرادوا أن يشيعوا الفاحشة بين الذين آمنوا، أرادوا أن يستبيحوا هذه العفة وأن ينتقصوا هذه الفضيلة، فدعوا المرأة إلى التبرج أولا بخلع ما يستر وجهها، ثم دعوها إلى المخالطة وإلى المشاركة في أعمال تليق بها وأعمال لا تليق بها، حتى آل الحال إلى ما لا يخفى على ذي عقل أو ذي لب في ديارنا وبين أبنائنا. إننا حين نتحدث عن هذا السياج الأخلاقي الكريم نعلي قدر المرأة ونرفع من منزلتها، ونحذر بناتنا ونحذر نساءنا أن يسلكن هذا المسلك، وننبه الآباء وأولياء الأمور الذين سيسألهم الله عز وجل يوما ما عمن استرعاهم الله عز وجل. إذ الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، كما أن المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. حين نتحدث بذلك نتحدث إلى أقوام مسلمين يأتمرون بكتاب ربهم ويأتمرون بسنة نبيهم صلى الله عليه وآله، فلا يليق بمسلم بعد أن سمع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه أن يسمح لزوجه أن تخرج متبرجة بزينتها، أو أن يسمح لابنته أن تقلد في حالها في مشيتها في أفعالها في أخلاقها من لا خلاق له من الكافرات عياذا بالله. نأمر بهذا ونذكر به، ونحن نعلم أن في المسلمين من يترخص في ذلك، فليتق الله عز وجل من ولاه الله تعالى رعية، فإن من مات يوم يموت وهو غاش لرعيته حرم الله تعالى عليه الجنة عياذا بالله تعالى. وإذا كان المسلمون يشتكون سوء الأحوال أو جور السلطان أو ما أشبه، فإننا نذكرهم أولا بمسؤوليتهم تجاه أبنائهم، ومسؤوليتهم تجاه أولادهم وأسرهم، ومسؤوليتهم تجاه أنفسهم ومجتمعاتهم، قبل أن يبحثوا عن مسؤولية من ولاهم الله عز وجل أمرهم. فإنك إن لم تحسن فيما ملكك الله تعالى أمره لا تنتظر أن يحسن إليك في من ملكه الله عز وجل أمرك. كيفما تكون يولى عليكم أعمالكم عمالكم. قد أمرك الله عز وجل أن تحتكم إلى كتابه ونهاك عن المخالفة فقال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذا كنت لا تحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه في نفسك في عملك في عبادتك في قولك وفعلك في أمرك ونهيك في زوجك وأهل بيتك، فكيف تنتظر أن يكون من ولاه الله عز وجل الأمر عاما أن يقوم بهذا الأمر؟ وإنما يولى عليك من جنسك، يولى عليك ممن يشبه حاله حالك. إذن أصلح أهل بيتك، أصلح زوجك، أصلح ولدك، مر في بيتك بالمعروف وانهى في بيتك عن المنكر، يكن قولك عندئذ مسموعا ويكن فعلك عندئذ محمودا، وترى أثر ذلك بركة وخيرا واطمئنانا واستقرارا في بيتك وأسرتك. أيها المسلمون، إن استقرار الأسر لا يكون إلا بطاعة الله عز وجل، لا يكون أبدا بمعصية الله تبارك وتعالى. إن استقرار الأسر هو أس استقرار الدول. نعم، هذه حقيقة يجب أن نعيها وأن نفهمها وأن نفقهها. حدث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: كنا نحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، يعني تتجهز لقتالنا، وكان هذا في السنة الثامنة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وآله، بعد أن فتح الله تعالى عليه مكة وأن أجرى الله عز وجل على يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أجرى من الفتوح المظفرة ومن النجاحات المستقرة. ما بقي إلا أن يمهد السبيل مع الروم، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله سرية مؤتة فكان فيها ما كان، وأثار ذلك من حفائظ الرومان ما أثار، فبدأوا يتهيئون لقتال الرسول صلى الله عليه وآله. قال: وكان لي صاحب من الأنصار أتناوب معه خبر النبي صلى الله عليه وآله ويتدارس معه الوحي. قال: فلما كانت نوبة الأنصاري في ليلة من الليالي لم أرى إلا وهو يطرق الباب علي طرقا شديدا ففزعت فخرجت إليه، قلت: ماذا هنالك؟ أجاء غسان؟ قال: لا، بل الأمر أشد من ذلك وأهول. قلت: ما ذاك؟ قال: اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. رأى الأنصاري كما رأى عمر أن اعتزال رسول الله صلى الله عليه وآله لنسائه أمر أشد هولا وأكثر فظاعة من أن يدخل عليهم المدينة أو أن يغزوا في عقر دارهم المدينة، لأن استقرار بيت النبي صلى الله عليه وآله هو استقرار لدولة الإسلام. نعم، رأوا ذلك أشد وأعظم من أن تغزى المدينة من قبل الروم الغساسنة. ورأينا هذه القصة، قصة التي ذكرها الله تعالى في صدر سورة التحريم، تنبئنا وتشرح لنا حالة بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولا نبيا، فإنه أيضا رجلا بشريا صلى الله عليه وآله. كانت له أسرة، وكان في الأسرة ما يكون من التغاير بين النساء، وكان المصطفى صلى الله عليه وآله ربما اعتراه من ذلك شدة وبلاء، ربما حصل له من ذلك شيء من العنة واللأواء، فيعتزل نساءه، ويعد هذا من أخطر ما يمكن أن يقع بالمدينة. ورأينا عمر رضي الله عنه يستجلي الخبر سريعا ويذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. والقصة فيها إشارات كثيرة لعلنا أن نمر عليها مرورا قصيرا مختصرا نذكر بهذا ونعتبره فاتحة كلام ربما طال بعض الشأن أو بعض الشيء، ونحن نستعرض مواقف القرآن في بيت النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عبده ونبيه المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف، وبعد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الأمانة وأدى هذه الرسالة كما أمره الله عز وجل، فجزاه الله تعالى عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، وصلى الله عليه وعلى أصحابه الأماجد الذين كانوا ردءا له يصدقونه وكانوا له عونا ينصرونه. القصة التي نحدث عنها في لقطات سريعة أنزل الله تعالى فيها صدر سورة التحريم، وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه، هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه القصة العظيمة قصة وقعت في آخر السنة الثامنة من هجرة الحبيب، سببها إما أن يكون تواطؤهن رضي الله تعالى عنهن على مارية رضي الله تعالى عنها، أو يكون السبب شربه صلى الله عليه وآله وسلم لشيء من العسل قيل له إن له رائحة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تنبعث منه تلك الرائحة فحرم مارية أو حرم العسل على نفسه صلى الله عليه وآله. هذه القصة لها إشارات متعددة تتعلق ببيت النبوة وتتعلق بكل بيت مسلم، نشير إلى ذلك في إيجاز. نرى أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شأنه الخاص كان مباحا متاحا إلا ما له خصوصية لجميع أمته، ليستنبط الجميع من ذلك الأسوة وليأخذ الجميع من ذلك العبرة. فما عرفت قصة رجل ولا حكيت تفاصيل إنسان كما حكيت قصة محمد صلى الله عليه وآله، ذلك أن سيرته وسنته دين يدان الله تعالى به وشرع يشرعه الله عز وجل لأهل هذه الأرض، لذا نقلت أخباره كما لم تنقل أخبار نبي قبله وكما لم تنقل أخبار إنسان أو مصلح يكون بعده صلى الله عليه وآله وصحبه. ولقد رأيناهم يتحرجون من ذلك ومع ذلك يحرصون على هذا العلم. هذا ابن عباس رضي الله عنه يقول: بقيت سنة أتهيب أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين ذكر الله عز وجل في كتابه، بقي سنة يتهيب أن يسأل لما لهذا الأمر من خصوصية، لكن لما كان هذا الأمر تتعلق به مصالح المسلمين ويتعلق به مصلحة هذا الدين وبمصلحة أمة النبي صلى الله عليه وآله، سأل ابن عباس عمر فقال: وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري الراوي: كره والله مسألته ولم يكتمه، لم يكتمه العلم، لأنه يعلم أن هذا دين سيدان الله تعالى به. فقال هما حفصة وعائشة، هما حفصة وعائشة اللتان أنزل الله تعالى فيهما هذه الآيات من صدر هذه السورة. ورأينا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتحاشون أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة فما دونها. رأينا عمر يدخل على حفصة فيقول: أما والله إن رسول الله لا يحبك، ولولا أنا لطلقك. أتؤذين رسول الله؟ أما تأمنين أن ينزل الله عليك غضبا أو سخطة أو لعنة بسبب إيذائك لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ وهي تختلط في بكاء شديد. حرصهم وحرصهن رضي الله تعالى عنهم وعنهن على مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهن. ورأينا القرآن يعظم الأسرار في الحياة الزوجية، فإن نزول هذه الآيات كان بسبب إفشاء سره صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل ذكر أن الله تعالى عرفه بعض ذلك، يعني ما وقع منهن من إفشاء سره صلى الله عليه وآله وسلم، فكان العتاب شديدا. وإذا كانت المجالس بالأمانات بين الإخوان والأصحاب والرجال، فكيف تكون الأمانة فيما بين الرجل وامرأته من سر؟ دق هذا الأمر أو جل، قل هذا الأمر أو كبر، لابد أن تحفظ أسرار البيوت. ومن يتدخل للإصلاح وللإحسان ولجمع الشمل ولم الصدع يجب أن يرعى هذه القضية، قضية أن تكون البيوت بأسرارها مغلقة، وأن تكون هذه الأسرار مصونة ومحاطة بسياج من السرية التي تفضي إلى التئام الشمل. رأينا في هذه الآيات إشارات بينات واضحات إلى عناية الإسلام بشأن الأسرة. رأينا النبي صلى الله عليه وآله وهو يحرم شيئا من المباحات على نفسه فعاتبه الله عز وجل، وهذا العتاب له ولمن يتأتى له خطاب من بعده: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ والله تعالى قال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وقال سبحانه وتعالى في بيان حل الطيبات: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. رأينا القرآن يندب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير. رأينا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتواصون فيما بينهم بكتمان سره صلى الله عليه وآله وسلم ورعاية حقه، وفي هذا تعليم وتأديب وتوجيه. رأينا القرآن ينوه بالصواب بعد الخطأ: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ما صفة هؤلاء الصالحات المؤمنات القانتات التائبات العابدات السائحات؟ صفتهن أنهن على هذه الصفة مما ذكر الله، مما يبين أن المرأة المسلمة عليها أن تكون متصفة بهذه الصفات الطيبات المباركات التي ذكر الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. رأينا هذه القصة تنوه بأمر مهم وجليل وخطير يكون في البيوت ولا يتنبه له كثير من الناس. رأينا أن الزوجة الصالحة لها هذا الأثر الكبير في حياة زوجها، إن هي دعمت وإن هي وقفت خلفه وإن هي ساندت، ويكون لها ذلك الأثر السلبي الكبير أيضا إن هي خالفت وإن هي خرجت عن طاعته. لهذا أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن بالتوبة. بالتوبة من ماذا وعن ماذا؟ بالتوبة عن مخالفة الأدب الواجب مع رسول الله، بالتوبة عن مخالفة الأدب الواجب للزوج، فإن الزوجة عليها أن تلزم جانب الأدب الشرعي مع زوجها، فإن هي خالفت كانت بذلك آثمة، كانت بذلك عاصية. وإذا كان الله تعالى أعطى الرجل سلطة أن يقيد المباح بالنسبة لزوجه وأن يمنعها من المباح إن هو شاء إذا تعلقت له بذلك مصلحة، فإنه أيضا أمر الأزواج بالإغضاء. والإغضاء يعني أن يترك الإنسان الملامة على بعض الهنات، والمؤاخذة على بعض الزلات. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. هكذا لا تجد كريما يستقصي على أهل بيته قط، يحصي لهم النقير والقطمير، بل يصنع كأن لم يرى، يصنع كأن لم يشهد، يصنع كأن لم يعلم. لماذا؟ لأن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، أي رأسها، فربما ركبت رأسها يوما، أو خرجت عن حدها يوما، أو فعلت ما لا يليق بمثلها يوما. فلا ينبغي للرجل أن يؤاخذ زوجه في كل مخالفة، وأن يعاتبها في كل صغيرة وكبيرة، فإن ذلك يورث الملالة ويورث السآمة. وهي عليها أن تتخير الأوقات والظروف والأحوال التي تطلب فيها من زوجها أمرا. هكذا ينبغي أن يكون الأدب بين الرجال وبين النساء، كما سطره القرآن الكريم في صدر سورة التحريم. الحديث ذو شجون، والله تعالى نسأل أن يصلح بيوتنا وأزواجنا وأحوالنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كلمة الحق في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وعملا. اللهم حجب نساءنا، اللهم حجب نساءنا وألزمهن العفة والطهارة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح بناتنا، اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد ضالنا، اللهم اغفر لميتنا، اللهم أصلح أحوالنا وتجاوز عن سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.